الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني والأربعون من كتاب فتح المجيد. قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. هذا الباب وضعه المصنف رحمه الله للرد على الصوفية الذين يزعمون أن لا شرك في هذه الأمة، وهذا قول يتناقلونه فيما بينهم ويسطرونه في كتبهم لرفع ما لحقهم من الشر والبوار بزعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش. والصحيح أن هذا الحديث لا دلالة فيه. أولا، أن اليأس إنما هو من الشيطان وليس هو خبر من الله عز وجل ولا خبر من رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني، أن الشيطان يأس في ذلك الوقت لقوة الإسلام وظهوره. الثالث، أنه قد ظهر الشرك بأنواعه في الربوبية والألوهية وفي الأسماء والصفات، سواء بالأدلة النقلية أو بالأدلة الواقعية الحسية. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الآية هي في شأن أهل الكتاب، لكن خذ قاعدة وسر عليها، أن ما استدل به على أهل الكتاب يستدل به على هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن القوم إلا هم. يقول: ألم ترى، أي أخبرني يا محمد، إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أي من اليهود والنصارى، يؤمنون بالجبت وهو السحر ونحوه، والطاغوت وهو الشيطان، وما عبد من دون الله عز وجل، ويقولون للذين كفروا، أي للذين عبدوا الأصنام والأوثان، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. جاء في هذا آثار أنهم زعموا أن المشركين سألوا اليهود: أيهما أهدى، نحن أو محمد؟ فقالوا: أنتم. قوله: الوثن يطلق على كل ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من القبور والمشاهد وغيرها، لقول الخليل عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، مع قوله: قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، وقوله: أتعبدون ما تنحتون. فبذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله كما تقدم في الحديث، أي أن الوثن أعم من الصنم. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. وروى أبو ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة، فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء، الناقة العظيمة ذات السنام، ونسقي الماء على اللبن، ونفك العناه أي الأسارة، ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور أي منبتر لا ولد له ولا عمل. قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار، فنحن خير أم هو؟ اتبعوه وأسلموا وحسن إسلامهم، الإسلام يجب ما قبله. فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهو كما ترى مرسل ضعيف لا يثبت، لكن كثير من الناس ينقلونه على هذا المعنى. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه. وقال عمر بن الخطاب: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. لأن السلف قد اختلفوا في معنى الجبت والطاغوت، والصحيح تجد بينهما عموم وخصوص، وأن هذا يستخدم في معنى هذا. وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما أبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم. وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك: الجبت الشيطان. زاد ابن عباس بالحبشية، قال: هذه الآثار كلها لم يجدها مسندة. وصح عن عكرمة عند ابن جرير أنه فسر الجبت بصنمين يعبدان في الجاهلية، وهذا لا يمانع لأنه قد يفسر يعني الجزء بمعنى كلي. وعن ابن عباس رأي أيضا الجبت الشرك، وعنه الجبت الأصنام، وعنه الجبت حيي بن أخطب. هذا تفسير الآية ببعض المعنى، وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، وهو من طريق علي بن أبي طلحة. وعن الشعبي الجبت الكاهن، وعن مجاهد الجبت كعب بن الأشرف على المعنى السابق. قال الجوهري الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. قال المصنف وفي معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها، يعني قد تكون بالموافقة وقد تكون بالاعتقاد وقد تكون بهما. قال المصنف رحمه الله قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فإذا كان هذا في أهل الكتاب سيكون في هذه الأمة، لأن المشابهة والمضارعة واقعة. قال يقول تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا هم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله من لعنه الله، يعني هم أبغضوا أهل الإسلام وزعموا فيهم النقص. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبركم بشر من ذلك، بشر من السبب الذي تنقصتمون به، من لعنه الله أي أبعده من رحمته وغضب عليه أي غضبا لا يرضى بعده أبدا وجعل منهم القردة والخنازير. قيل القردة من اليهود والخنازير من النصارى. وقد قال الثوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله عن المعرور بن سويد أن ابن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله، فقال إن الله لم يهلك قوما أو قال لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبا، وأن القردة والخنازير كانت قبل ذلك، رواه مسلم. قد جاءت أحاديث متعارضة في هذه المسألة. الأول هذا الحديث الذي فيه عدم التناسل من الممسوخين، والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه وبنحوه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلها مما مسخ. والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك القول ثم أوحى الله إليه بما أوحى أنه لم يجعل لمسخ نسلا. قال البغوي في تفسيره قل يا محمد هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك، يعني قولهم لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا دينا شرا من دينكم. فذكر الجواب بلفظ الابتداء كقوله قل أفأنبئكم بشر من ذلك من ذلكم النار، وقوله مثوبة ثوابا وجزاء نصب على التفسير عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة والخنازير. فالقردة أصحاب السبت والخنازير كفار مائدة عيسى عليه السلام. لم يثبت في هذا الحديث لكن كثير من المفسرين يفسرونه على هذا الأمر. وعبد الطاغوت أي وجعل منهم من عبد الطاغوت أي طاع الشيطان فيما سول له. وقرأ ابن مسعود عبد الطاغوت على أنها معطوفة على ما سبق، يعني قل هل ننبئكم بشر مثوبة عند الله من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أي ومن عبد الطاغوت. وعلى المعنى الثاني وعبدوا الطاغوت أي من طريقتهم أنهم عبدوا الطاغوت. وقرأ حمزة وعبد الطاغوت بضم الباء، وعبد الطاغوت بضم الباء وبجر التاء أراد العبد، وعبد جمع عبد وعبد الطاغوت. أراد العبد هما لغتان، عبد بسكون الباء وعبد بضمها مثل سبع وسبع. فقرأ الحسن وعبد الطاغوت على الواحد. وفي تفسير الطبرسي قرأ حمزة وحده وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء والباقون، وعبد الطاغوت بنصب الياء وفتح التاء. وقرأ ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم النخعي والأعمش وعبان بن تغلب وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت بضم العين والباء وفتح الدال وخفض التاء، أي أنها فيها عدة قراءات، وجميع القراءات معداها إلى أن اليهود شر الناس. قال وحجة حمزة في قراءته وعبد الطاغوت أنه يحمل على ما عمل فيه جعل، كأنه وجعل منهم عبد الطاغوت، ومعنى جعل خلق كقوله وجعل الظلمات والنور. وليس عبد لفظ جمع، لأنه ليس من أبنية الجموع شيء على هذا البناء، ولكنه واحد يراد به الكثرة. ألا ترى أن في الأسماء المفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ الإفراد ومعناه الجمع، كما في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولأن بناء فعل يراد به المبالغة والكثرة نحو يقظ ودنس، وكأن تقديره أنه قد ذهب في عبادة الطاغوت كل مذهب. وأما من فتح فقال وعبد الطاغوت، فإنه عطفه على بناء المضي الذي في الصلة، وهو قوله لعنه الله وأفرد الضمير في عبد، وإن كان المعنى في الكثرة، لأن الكلام محمول على لفظ دون على لفظه دون معناه، وفاعله ضمير من كما أن ضمير من كما أن فاعل الأمثلة المعطوف عليها ضمير من، فأفرد لحمل ذلك جميعا على لفظه. وأما قوله عبد الطاغوت فهو جمع عبد. المهم أنه وجه الآية على أن اليهود والنصارى من شر الناس مثوبة عند الله، لأنهم ملعونون من الله عز وجل، ولأنهم مسخوا قردة وخنازير، ولأنهم عبدوا الطاغوت. وقال أحمد بن يحيى وهو ثعلب عبد جمع عابد كبازل وبزل وشارف وشرف، وكذلك عبد جمع عابد، ومثله عباد وعباد، فانتهى. وقال شيخ الإسلام في قوله وعبد الطاغوت الصواب أنه معطوف على ما قبله من الأفعال، أي من لعنه وغضب عليه ومن جعل منهم القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت. وقال والأفعال المتقدمة الفاعل فيها اسم الله مظهرا أو مضمرا، وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت، وهو الضمير في عبد، ولم يعد سبحانه من، لأنه جعل هذه الأفعال صفة لصنف واحد من اليهود، صنف واحد وهم اليهود. يعني هذا يرد على من زعم أن الخنازير هم النصارى الذين يعني لم يشكروا الله عز وجل على نعمه. الشاهد أن هذه الآية وضعت في هذا الموطن، أن الله أخبرنا أن من اليهود والنصارى من عبد الطاغوت، فكذلك سيكون في هذه الأمة من عبد الطاغوت. فالاستدلال بالعموم، والاستدلال هنا بدليل منفصل لا بدليل متصل، لأن هذه الآية جاءت في ذم اليهود أصلا، لكن عندنا دليل منفصل وهو ستتبعون سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى، قال فمن القوم إلا هم. قوله أولئك شر مكانا مما تظنون بنا وأضل عن سواء السبيل، وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة، كقوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، قاله العماد بن كثير في تفسيره وهو ظاهر، وكقول حسان فشركما لخيركما الفداء، ليس في الكفار خير، ولكن قد يقوله الإنسان من باب إظهار خيرية يعني أحد الشيئين على الآخر. قال المصنف رحمه الله قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذه الآية أيضا في شأن بني إسرائيل، والمعنى أنهم كما اتخذوا مساجد على أنبيائهم وصالحيهم، فهذه الأمة ستتخذ على أنبيائها وصالحيها مساجد أظن أن الاستدلال ظهر لكم. الآيات التي استدل بها المصنف كلها في شأن بني إسرائيل، ووجه الاستدلال أن من هذه الأمة من سيتابع بني إسرائيل في ذلك، والمراد أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يذم فاعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم. وقد استدل بعضهم بهذه الآية على جواز يعني اتخاذ القبور على المساجد، قالوا قد ذكر الله عز وجل أنهم اتخذوا المساجد على قبور هؤلاء، ولا دلالة لهم في ذلك. أولا لأن الذين فعلوا هذا ناس من الجبارين والمتكبرين، قال الذين غلبوا على أمرهم، لم يقل فعل الصالحون والمؤمنون والموحدون. الأمر الثاني أنه قد جاء في شرعنا ما ينكر هذا الصنيع، وشرع من قبلنا ليس بشرع لنا، لا سيما إذا جاء في شرعنا ما يخالفه. إذا جاء في شرعنا ما يخالفه فالأمر إجماع، وأما إذا ما جاء إذا لم يأتي في شرعنا ما يخالفه اختلف العلماء، فبعضهم يرى أنه شرع لنا وبعضهم يرى أنه ليس بشرع لنا. وعلى القول بشرع لنا نقول أقره القرآن وأقرته السنة، فنحن نتعبد بالقرآن والسنة. قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ نعم، أخرجاه شبرا بشبر وذراعا بذراع، عما قول حذو القدة بالقدة، فقد أخرجها أحمد من حديث شداد بن أوس، وحديث شداد بن أوس ضعيف في سنده شهر بن حوشب. قوله سنن بفتح المهملة أي طريق من كان قبلكم، قال المهلة بالفتح أولى. قوله حذو القدة بالقدة بنصب حذو على المصدر، والقدة بضم القاف واحدة القداد وهو ريش السهم، أي لا تتبعن طريقهم في كل ما فعلوه وتشبهوهم في ذلك، كما تشبه القدة وهو ريش السهم، أي لا تتبعن طريقهم في كل ما فعلوه وتشبههم في ذلك كما تشبه قدة السهم القدة الأخرى. فوقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا تظهر مناسبة الآيات للترجمة، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وهو علم من أعلام النبوة، أي دليل من دلائل النبوة، لأنه وقع بعد أن لم يكن قد وقع، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أطلعه الله عليه. قوله حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتموه، في حديث آخر: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك، رواه الترمذي والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو العاص، وفي سنده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف، وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنه عند البزار كما في كشف الأستار والدولابي وغيرهما، في سنده أبو أويس والد إسماعيل وفي ضعف، وكلاهما يصلح في الشواهد، ولذا حسنه الألباني بطريقه كما في صحيحه. وهنا فائدة، وهو أننا قرأنا قبل أيام أو قبل أشهر أن قناة NBC هذه الفاتنة المفتونة قد جعلت برنامجا اسمه زين المحارم، أو مسلسلا أو فيلما بهذا المعنى، والشاهد أن أصحاب التلفزيونات والدشوش والسينما ونحو ذلك إذ يأتون بفكرة هم لا يريدون بها الإخبار عن شيء سبق، هم يريدون بها الدعوة لشيء لاحق ويكون لدين المسلم ماحق، وذلك أنهم يظهرون تمثيلية بحيث أن الولد يتطلع لأخته ويحاول فيها حتى يتمكن منها، والآخر يحاول مع قريبته المحرم عليه مؤبدا حتى يتمكن منها، وتلك تحاول مع ابنها أو كذا. فالشاهد أنهم يريدون زرع الفتنة في بلاد المسلمين وترويض المسلم على سبل الشر، فلهذا حين يحذر أهل السنة ودعاة الهدى من التلافز والدشوش ونحو ذلك من الأمور التي تجر إلى الشر، هم يحذرون لقطع سبل الفتن، لقطع سبل الفتن. والناس يتأثرون، الناس يتأثرون. الآن بعضهم يكون ما يسرق، ثم يتابع بعض الأفلام التي فيها السرقة، وإذا به يتعود على السرقة، ما يكذب، وينظر إلى بعض الأفلام والقصص التي فيها الكذب فيتعلم الكذب، لأن التلفزيون مدرس من المدرسين، بل من أشد المدرسين لأبناء المجتمع في هذا الزمان، فيدرسونهم الأخلاق الرديئة، ويدرسونهم طرق الشرور، ويدرسونهم طرق الآثام. فالبعد البعد عن التنافس وعن غيرها، والحذر الحذر. لا تقل لي العربية، ولا تقل لي الجزيرة، ولا تقل لي الام بي سي، ولا تقل لي قناة المجد، ولا اقرأ، ولا ولا ولا. الشر في العسل، السم في العسل. حتى القنوات التي يقال لها اقرأ والمجد ونحو ذلك، التي تهتم ب يعني ماذا قراءة القرآن ونحو ذلك، إلا أن أكثر هذه القنوات هي قنوات حزبية، هي قنوات حزبية، تسمع فيها الأناشيد المخالفة، تسمع فيها يعني طرق المخالفين لدين رب العالمين إلى غير ذلك. فعلى المسلمين أن يحذروا من هذا الشر، شر التلافز والدشوش، وشر الإنترنت، إلا ما استخدم في طاعة الله من الإنترنت، بحيث ينشر الإنسان المقالات الطيبة والدروس النافعة بدون دخول إلى مواقع الشر والفساد، سواء في اليوتيوب أو في غيره من الأمور. والنفوس ضعيفة، النفوس ضعيفة، والفتن خطافة، والشر كثير، والله المستعان. قال: أراد صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى، ولا فعلته كله لا تترك منه إلا فعلته كله لا تترك منه إلا فعلته كله لا تترك منه شيئا. ولهذا قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. انتهى. قال: قلت: فما أكثر الفريقين. لكن من رحمة الله تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، كما في حديث ثوبان الآتي قريبا، قوله: قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن هو برفع اليهود؟ نعم، خبر مبتدأ محذوف، أي أهم اليهود والنصارى الذين نتبع سننهم، ويجوز النصب فعل محذوف تقديره تعني اليهود. قوله: قال: فمن، استفهام إنكار، أي فمن هم غير هؤلاء. والحمد لله رب العالمين.